بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا القسم الأول من الشبهات التي يمكن أن تعرض للإنسان، للمكلف، للمؤمن في قضية الغناء. القسم الأول من الشبهات كان يتحدث عن الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية يعني أننا بسبب بعض الآراء الفقهية قد يوجد لنا من يقول أن الغناء لا يحرم، فيسول له الشيطان أن يفعل بعض المجالس الغنائية ويغني فيها، أو هو يدعو بعض المغنيين إلى بعض المجالس الغنائية باعتبار أن هناك من يقول بأن الغناء في نفسه غير محرم وإنما يحرم لأجل ما يقارنه. أنا ما أجيب تلك المقارنات. المصنف من خلال القسم الأول أثبت أن المحرم هو نفس الغناء، حرمته ذاتية وليست عرضية. النحو الثاني من الشبهات التي يمكن أن تعرض للإنسان المؤمن مما يتيح للشيطان أن يسول له ممارسة بعض مجالس الغناء أو الغناء، هو شبهة موضوعية قد تعرض. وهذه الشبهة الموضوعية في الحقيقة طرحها بعض الطلبة في زماننا، هكذا يقول المصنف. هذا البعض من الطلبة إنما طرحوا هذه الشبهة لأنهم سمعوا بعض أو قرأوا لبعض الأكابر من علمائنا مثل هذه الشبهة، وإن نوقشت هذه الشبهة حينها، لكن هذا البعض طرحها في زماننا وأوجد شبهة لدى المؤمنين، لدى الناس. هذه الشبهة هي شبهة موضوعية، يعني صاحب هذه الشبهة يقول هناك فرد من الصوت من الصوت من اللحن من الكيفية من الأداء لا يصدق عليه الغناء، وهو المراثي، المجالس، التعزيات لا يصدق عليها الغناء. فإذا لم يكن الغناء صادقا عليها إذن هي غير محرمة. المهم هذه الشبهة. هذه الشبهة مو مثل الشبهة الأولى. الشبهة الأولى تقول لها غناء، لكن الغناء لا يحرم إلا إذا جاء معه محرم آخر. أبو الشبهة الثانية يقول لا، هذه مو غناء، المراثي مو غناء. طبعا اللي يقول بهذا قول لابد مو بس يخص بالغناء، لابد مثلا يقول حتى قراءة القرآن أيضا ليست غناء، الدعاء أيضا لا يصدق عليه أنه غناء، وإن ذكر فقط خصوص الرثاء. المصنف رحمه الله يقول خلي نحلل مقولة هذا القائل لنعرف مدى أحقيتها. هذه المقولة يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا القائل يقصد أن الغناء، أن الكيفية، أن الأداء لا يكون غناء إلا إذا انضم إليه المضمون الباطن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذا القائل يقول أن الألحان الغنائية ما تستعمل عندنا في الرثاء، هذا المقصود، لا تصدق، لا يمكن إسراء تلك الألحان الغنائية إلى الرثاء والتعزيات والمجالس الحسينية، لا يمكن إسراءها، هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن هناك احتمالان في مقول القائل في هذه الدعوة. خل نجي الاحتمال الأول. الاحتمال الأول الذي يشترط في الغناء المضمون الباطل، هذا مآله إلى أن الغناء يشترط فيه ركنان، يوجد فيه ركنان. الركن الأول الأداء والكيفية واللحن، الكيفية التي يخرج بها الصوت البشري، هذا واحد. اثنين المضمون الباطل، أن يكون المضمون باطلا، فإذا صدر ذلك الأداء وذلك اللحن بمضمون حق صحيح هذا بعد مو غناء، والرثاء ينتفي فيه الركن الثاني، فإن المضمون فيه مضمون حق صحيح، وبالتالي لا يصدق عليه الغناء. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول لو كان هو المقصود لصاحب الدعوة في الشبهة الثانية، فيرد عليه أن ما قلته يا صاحب الدعوة الثانية تكذيب للغة والعرف معا، لا يقبله العرف ولا ترتضيه اللغة، لا بد في الغناء من بطلان المضمون، دخالة مادة الألفاظ، يعني المضمون باطل، معاني المواد باطلة، هذا لا يرتضيه لا اللغويون ولا أبناء العرف. أما اللغويون، إحنا أخذنا كلماتهم، أخذنا تعريفاتهم للغناء، كل اللي رأيناه في كلماتهم عندما عرفوا الغناء قالوا مد الصوت، تحسينه، ترقيقه، ترجيعه، ولا واحد من اللغويين أشار إلى المضامين الباطلة، أشار إلى دخالة مواد الألفاظ ومعاني. فإذا اللغويون لا يقبلون دعوة. أما أبناء العرف، أبناء العرف أيضا لا يشترطون دخالة المواد، لا يرون دخالة المواد، ولا يشترطون المضمون الباطل في صدق الغناء على اللحن. أبناء العرف يقولون هذا اللحن والكيفية الصادرة من الإنسان سواء كانت في مضمون باطل عليكم السلام أو مضمون حق هو غناء. وعندنا شاهد، عندنا قرينة، وهذه الشاهد وهذه القرينة أمر وجداني كل إحنا نحس فيه. ما هو شيخنا قال إذا إحنا قاعد نمشي من بعيد سمعنا شخصا يخرج صوتا لهويا مطربا، بحيث الإنسان إذا يسمعه هذا الإنسان يصير عنده حالة من الرقص، يريد يستعمل مواد اللهو واللعب وهكذا، المهم أطرب. حينئذ شنو نقول له؟ حينئذ ماذا نقول؟ هل نحكم بأن هذا الذي سمعناه هو غناء مباشرة لأنه أدى إلى الإطراب؟ لو لا نقول ننتظر إلى أن نقترب، فإن كان هذا الصوت وهذا الأداء، فإن كان هذا اللحن في مضمون حاق، كن نسمع نميز الكلمات، فإذا كان مضمونها حاق رثاء حسيني إذن هذا مو غناء، وإذا كان مضمونها باطل، عشقيات باطلة، ما يثير الشهوة الإنسانية، فهذا غناء. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ أي الشقين هو الصحيح؟ وجدانا نحس الاحتمال أو قل الشق الأول هو الصحيح. مباشرة نحكم ونقضي وتقضي وجداناتنا بأن هذا غناء، وقبل أن نفهم مواد الألفاظ، وقبل أن نميز المواد حتى نعرف المعاني، لا، قبل ذلك مباشرة سمعنا الصوت اللهوي نقول هذا غناء. هذا شاهد وجداني على أن الغناء لكي يصدق لا يشترط فيه، لا يكون دخيلا فيه، ليس ركنا فيه المعاني، المضامين، مواد الألفاظ. هذا الاحتمال الأول. إذا كان مقصودكم أيها البعض من متأخري الطلبة المعاصرين لنا اللي أنتم أخذينها من بعض الأعيان، سامعينها من بعض الأكابر، إذا مقصودكم دخالة المواد فهذا لا معنى له، لا يصح، لا محصل له. هذا واحد. الاحتمال الثاني، لا، أن فد واحد يجي يدعي ويقول أصلا الكيفيات المواد لا دخل لها، ما لنا علاقة بالمضامين، وإنما نحن ندعي، هو صاحب هذه الدعوة يقول أنا أدعي، أنا أقصد أن هذه الألحان الغنائية ما تجي في الرثاء بالتعزيات، ما تجي، ما يقرأ في مجالس الرثاء ليس غناء، ليس ألحانا غنائية، أنت شريد تقرب المجالس الحسينية، فهي ليست غناء، لأنها ليست ألحانا غنائية، ليست أصواتا تناسب مجالس اللهو والطرب والفسق، ليست كلحن، ها مو كمعاني، قطعا معاني لا، كلحن، ككيفية، كأداء. المصنف يقول إذا كان هذا مقصودكم فهو أيضا غير صحيح، غير تام، لأنه يخالف الوجدان، يخالف الحس. واضح بعضهم يقرأ بطور غنائي، بعضهم يقرأ بلحن مناسب، أصلا هو هذا اللحن نفسه، شيله خلي المضمون مالته مضمون غنائي، مضمون فسقي، حينئذ يناسبه ويناسب مجالسهم. يقول هذا أنا أجد أنه مخالف لحسي أنا العرفي، لحسي أنا الوجداني. وبالتالي فاستثناء استثناء الرثاء من موضوع الغناء استثناء، هو استثناء غير صحيح. خلي أطبق هذا المبدأ. إذا ما عندكم سؤال أو إشكال. قال وأما الثاني، النحو الثاني من الشبهة، وهو الاشتباه في الموضوع، شبه الموضوعية، يريد يقول بعض الأفراد أصلا من اللحن ليست غناء، فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا، هؤلاء مساكين دارسين شوية عبالهم هم فقهاء وأهل خبرة، غير تقريع، هذا مو تقريع، خوش تقريع، تقليدا لمن سبقه من أعياننا، مسكين شاف بعض الأكابر وبعض الفقهاء قالوا بهذه المقولة فقام يشنع بها، فقام يصيح بها في زماننا. ما هي هذه المقولة؟ ما هي هذه الشبهة من منع صدق الغناء في المراثي؟ هذا منع صدق الغناء في المراثي. يقول المصنف وهو عجيب، لأن أكو احتمالين في عبارتهم، في دعواهم هذه. هذا الاحتمال الأول، فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، يعني المضمون والمعنى، هذا معنى مواد الألفاظ، المضمون والمعنى دخيل في صدق الغناء، يعني أن الغناء له ركنان، الكيفية والأداء والمضمون الباطل. الإشكال على هذا الاحتمال الأول، فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت، إحنا مرت علينا التعاريف، وماكو واحد من أهل اللغة اشترط في صدق الغناء أو أخذ في مفهوم الغناء المواد، مواد الألفاظ، يعني المضامين الباطلة. وأما العرف، ليش تكذيب للعرف هذه المقولة؟ فلأنه لا ريب في أن من سمع بعيدا، يريد يقول العرف أيضا لا يقبل دخالة المواد والمضامين في تحقق مفهوم الغناء. يجيب شاهد، ما حال يجيب الشاهد، هذا الشاهد شاهد عرفي، فلأنه لا ريب في أن من سمع من بعيد، من بعيد لأنه يريد يقول ترى الكلمات بعدنا من ميز مضمونها ومعناها، من ميز المواد، من ميز الكلمات، وبالتالي ما نعرف مضمونها ما هو، هل هو مفاده حق أو مفاد باطل. من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب، أي يفسر شنو الإطراب؟ المقتضي للرقص، يناسب الرقص، مشتملا على الإطراب أو مشتملا على ضرب آلات الله، كان هذا الصوت المغني يستعمل وياه ضرب آلات له. أن من سمع، من سمع اسم أن خبرها، لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه، لا يتأمل إلى أن يعلم مواد الألفاظ، إلى أن يعلم متعلق بيتأمل، لا يتأمل إلى أن يعلم مواد الألفاظ، لا مباشرة يحكم بأن هذا، غناء. إذن المواد ليست دخيلة والمضمون ليس مشترطا. الاحتمال الثاني، وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، لا يصدق عليها تعريف الغناء. أصلاً أنت ما تقرأ ما يصدق على هذا الذي تقرأه في الرثاء وفي مجالس التعزيات، ما يصدق عليه أنه مد للصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هذا التعريف لا يصدق، هذا المفهوم اللي هو مفهوم عرفي لا يصدق على مجالس الرثاء أيا كانت هي الطريقة التي تقرأ بها يقرأ فيها في تلك المجالس وعند الروادي، مو بس التعزي حتى الرادو بيقول فهو تكذيب. هذا إيش كان مصنف للحس والوجدان، يصدق على وجداننا إحنا نحس بذلك. هذا القول الثاني. القول الثالث، عفوا الشبهة الثالثة، النحو الثالث من الشبهة. في الشبهة الثانية كنا نقول أن الرثاء ليس من الغناء، الرثاء ليس غناء، هذه في الشبهة الثانية. في الشبهة الثالثة راح نقول، فإذا طبعا في الشبهة الثانية عندما قلنا أن الرثاء ليس غناء إذن هو لا يحرم بطبيعة الحال. عادة عندما ننفي الموضوع نريد أن ننفي الحكم، هذا استطراق من نفي الموضوع إلى نفي الحكم، طريقنا يعني يصير إلى نفي الحكم بالمرور على نفي الموضوع. في الشبهة الثالثة في النحو الثالث من أنحاء الشبهة نريد أن نقول أن الرثاءات، بعض أنحاء الرثاء هي غناء، غناء. لسنا كأصحاب الشبهة الثانية نقول أنه ليس بغناء، هو غناء، ولكننا نقول بعدم حرمته لأنه قد استثني من حرمة الغناء، من أفراد الغناء المحرمة، فإذا نخرجه إخراجا حكميا لا موضوعيا. إحنا مو مثل العلمان، مثل الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري، لسنا كالعلمين نقول أن الغناء في نفسه غير محرم وحرمته عرضية، لا، نقبل أن الغناء في نفسه محرم. هذا أبو الشبهة الثالث يقول الغناء في نفسه محرم حتى لو لم ينضم إليه محرم آخر، ولكن الرثاء الحسيني، الرثاء كل الرثاء، الرثاء ليس محرم مع أنه غناء، ليس محرم. سائر أنحاء الغناء محرمة حتى لو لم ينضم إليها محرم آخر، لكن كما استثني الغناء في الأعراس وكما استثني الحداء كذلك يستثنى الرثاء، الرثاء من المستثنيات، غناء ليس محرم. يقول المصنف هذه شبهة كسابقتيها، كالشبهتين السابقتين، هذه الشبه الثلاثة أدت إلى أن يسول الشيطان الرجيم لبعض الناس وبعض المؤمنين أن يمارسون الغناء أو يستمعون الغناء بسبب مثل هذه الشبهات، والحال هذه الشبهة غير صحيحة. تعال معي إلى الشبهة الثالثة. المحقق الكركي أشار إلى هذه الشبهة وقال أن البعض استثنى الرثاء من حرمته، ولم يذكر لنا وجه هذا الاستثناء، لم يذكر لنا ذلك، ولعل صاحب ولعل وأيضا وجهه هو، خلي أشوف العبارة ما في المصنف، البعض وجهه المحقق النراقي رحمه الله، مقصود المحقق النراقي، بعض وجهه بالنحو التالي، قال إحنا عندنا أدلة، عندنا روايات تدل على استحباب الإبكاء على سيد الشهداء، استحباب أن الإنسان يبكي الآخرين في مقام رثاء الحسين أو أهل البيت عليهم السلام، استحباب الرثاء في المعصومين عليهم السلام، هذا مستحب، وهذه الأدلة أدلة كثيرة دلت على استحباب الإبكاء والرثاء. هاي الأدلة أدلة مطلقة، هاي الأدلة تشمل الإبكاء والرثاء في غناء وفي غير الغناء، في صوت لهوي وفي غير الصوت اللهوي. هاي مطلقات. طب هذه المطلقات ستتعارض مع مطلقات حرمة الغناء. طب إذا تعارضت معها فإنها ستتقدم عليها، هاي ستتقدم عليها. المصنف طبعا هنا خلي استعجل البيان مال التقريب مالت الشبهة المذكورة، يقول هذه النراقي رحمه الله، هذا بعض المتأخر المتأخرين عندما ذكر هذا الاستدلال وهذا الوجه في الحقيقة أخذه من المحقق السبزواري، لأن هذا الاستدلال يشبه ذاك الاستدلال. المحقق السبزواري عندما استدل على جواز الغناء في قراءة القرآن حتى وإن كان بصوت لهوي، ما دام ما أكو محرم آخر مقارن فإذا يجوز الغناء، استدل بوجود تعارض بين أدلة حرمة الغناء المطلقة وبين أدلة استحباب قراءة القرآن بصوت حسن جميل. قال بل هناك تعارض. بعدين السوى قال تتقدم روايات قراءة القرآن بالصوت الحسن. لماذا تتقدم؟ تتقدم لكثرتها وموافقتها لأصل الجواز. إذا ما تقبل مني أقول لك خب لم تقبل الترجيح بهذه المرجحات، تعارضتا، وإذا تعارضتا تساقطتا إذ لا مرجح، فإذا تساقطتا نرجع في هذا المورد الغناء في آيات القرآن الكريم، نرجع إلى أصالة الجواز البراءة، وحينئذ نحكم بالجواز والبراءة في قراءة القرآن بصوت لهوي الذي ذكره بعض من متأخر المتأخرين، ولعله المحقق النراقي صاحب مستند الشيعة إنما أخذ طريقة الاستدلال، أخذها من المحقق السبزواري، حيث استدل المحقق النراقي بروايات استحباب الإبكاء والرثاء مطلقا بهذا النحو. هاي الروايات مطلقة تشمل الغناء وغيره، وعند روايات حرمة الغناء مطلقة تعارضتا، نقدم روايات الإبكاء والرثاء لنرجحها إما لكثرتها أو موافقتها لأصالة الجواز. إذا ما تقبلون من عدنا نقول يتساقط، إذا تساقط نرجع إلى أصالة البراءة. تلاحظون كيف؟ يعني المحقق النراقي في الحقيقة استدل بإطلاق طائفتين مطلقتين، الطائفة الأولى حرمة الغناء، الطائفة الثانية استحباب الإبكاء والرثاء. وين يلتقن بنات العموم وخصوص من وجه؟ يلتقن بالرثاء بالغناء، الغناء الرثائي، الرثاء الغنائي، اثنين يلتقن هنا. فإن الطائفة الأولى حرمة الغناء تشمل، تقول هذا حرام لأنه غناء، الطائفة الثانية طائفة استحباب الرثاء والإبكاء هم تشملة، تقول هذا مستحب لأنه رثاء. حينئذ إذا تعارضا، إذا ما تقبلون من عندنا الترجيح فنحكم بالتساقط، وإذا تساقط المرجع في مادة الاجتماع والاشتراك هي أصالة البراءة. المصنف صار في مقام الجواب عن هذا الاستدلال، يعتقد أن هذا الاستدلال استدلال باطل غير تام. الجواب خلي أذكر خلاصة وإن شاء الله أطبق الجواب. يقول في الحقيقة إذا تعارضت أدلة الاستحباب مع أدلة التحريم، إذا تعارض هذان الدليلان الذي يتقدم مباشرة وبلا تأمل، لا تتأمل، الذي يتقدم مباشرة هو دليل التحريم. ليش شيخنا المصنف قال أوجه إليكم؟ دليل الاستحباب إنما هو في مقام ذكر الاستحباب كحكم أولي، يعني لو خلي وطبعه ذاك الفعل، لو خلي وطبعه، لو خلي ونفسه استحباب السواك، لو خلي وطبعه مستحب، مستحب للإنسان أن يستاك. زين، لو اشترك مع السواك عنوان آخر، هذا السواك مو مالتي أنا، مستحب فأرد أستعمل، ما عندي سواك راح أستعمل هذا، هذا غصب، أنا أدري صاحبه ما يقبل، هذا غصب، استعمال بلا إذن. هم هنا راح يتزاحم الحكمان، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يتقدم مباشرة دليل التحريم، لأن استحباب السواك إنما هو يلاحظ السواك لو خلي وطبعه ونفسه. يستحب لك أن تفرح المؤمن، أن تسر المؤمن، أن تدخل السرور على قلب المؤمن. زين، هذا مؤمن، شلون أدخل السرور عليه؟ أغني له مثلا، أدخل السرور عليه بالغناء مثلا. فالواحد يقول أنا أدخل السرور على المؤمن، أنا أوفر له، والعياذ بالله، أن أوفر له قمار أو أوفر له خمر، يصير؟ لا، مباشرة أدلة حرمتي شرب الخمر والقمار والزنا تتقدم، لأنه استحباب إدخال السرور على المؤمن إنما هو لو خلي ونفسه وطبعه. فإذا تعارض هذان الحكمان نقدم الاستحباب. خلي أطبق أشوف أوصلها لو ما أوصلها. ها؟
المسامحة أفضل
الإزار. أسأجد إن شاء الله لا أسأجد بالتطبيق. وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، اختصاص حرمة الغناء ببعض أفراد الموضوع، يعني أن الرثاء لا يكون محرما، أن حرمة الغناء خاصة بغير الرثاء. فقد حكى المحقق الكردي في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله، حكى بأنه باستثناء هذا القول، قولا باستثناء الغناء في المراثي نظير استثناء الغناء في الأعراس. عندنا دليل خاص يقول أن الرثاء حتى لو كان غناء فهو جائز، ولم يذكر وجهه، وربما وجهه بعض، لعل المقصود منه المحقق النراقي صاحب المستند، لأنه ذكر هذا التوجيه من متأخر المتأخرين، بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء. هذه العمومات تدل على استحباب الإبكاء والرثاء مطلقا حتى وإن كان ذلك في الغناء، يعني في الغناء وغيره. فراح يصير تعارض عندي بينها وبين أدلة حرمة الغناء مطلقا في الرثاء وغيره، فنقدم أدلة استحباب الإبكاء والرثاء. يقول المصنف وقد أخذ، يعني هذا البعض من المتأخرين اللي هو لعل المقصود منه النراق، وقد أخذ ذلك هذا التوجيه وهذا الاستدلال، أو قل هذه الطريقة حتى يكون تعبيرنا أدق، هذه الطريقة من الاستدلال أخذها مما تقدم عن صاحب الكفاية المحقق السبزواري من الاستدلال على جواز الغناء في قراءة القرآن بإطلاق أدلة قراءة القرآن. وبالتالي إحنا حتى نتمم هذا الاستدلال إيش نقول؟ إذن مطلقات الرثاء والإبكاء تتعارض مع مطلقات الغناء، حينئذ إما نقدم ونرجح مطلقات الرثاء والإبكاء لكثرتها أو موافقتها للجواز، وإما ما نقبل هذا الترجيح، يتساقطان، والمرجع هو أصالة المطلقات.
براءة، ولذلك هو أخذه منه. وفيه الإشكال الذي يرد على هذا الاستدلال أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا المحرمات التي تكون من مقدماتها. خلوني أفصل إن شاء الله وأكمل تطبيقه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.